بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد استعرضنا في المرة السابقة معالم التفسير في عهد كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واليوم نبدأ بحول الله تعالى في استعراض التفسير وملامحه في عهد صغار الصحابة وكبار التابعين على التقسيم الذي قسمه الكاتب وشرحناه من قبل. وقلنا هؤلاء الصغار من الصحابة وكبار التابعين كانوا وافقوا في غالبهم عصر الدولة الأموية السفيانية بفرعها السفياني. فيقول الكاتب: يشمل هذا العهد، أي العهد عهد السفياني، في الواقع طبقتين متعاصرتين من طبقات السلف، هم طبقة صغار الصحابة وطبقة كبار التابعين، خصوصا المخضرمين منهم. قلنا المخضرمين من كبار التابعين يعني هم قد يكونوا عاصروا العصر النبوي، إلا أنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأنهم في الأصل من جيل الصحابة، يعني بالأخص المخضرمون من التابعين هم من جيل الصحابة نفس أعمارهم، طيب، وفي أسنانهم أي نفس سنهم، وأقران لهم من حيث الإدراك الزمني، إذن لكن لم يشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعدوا في طبقتهم. يصحهم تواجدوا في نفس الفترة الزمنية، المخضرمون من التابعين والصحابة، إلا أنهم لم نصنفهم في نفس الطبقة. لماذا؟ لأن الصحابة لهم ميزة عليهم أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينما التابعون ولو كانوا من نفس أعمار الصحابة الذين لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من طبقة مختلفة، طبقة أدنى، وهم طبقة التابع. يقول: وجعلناه عهد صغار الصحابة، يعني العهد السفياني الذي يبدأ بخلافة معاوية بن أبي سفيان، صنفناه على أنه عهد صغار الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الأغلب ممن بقي من الصحابة، أما كبار الصحابة فكانوا غالبهم قد توفي في قبل هذا الزمن، قبل زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان، وإنما كانوا غالبهم توفي في عهد، يعني امتد عمرهم إلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. يقول، يعني هذا بالطبع بالغالب، يعني في بعض كبار الصحابة عمروا إلى ما بعد خلافة علي، ولكن لم يكونوا هم الغالب على هذه الطبقة، ماشي؟ قلنا لأنه مسألة الطبقات وتصنيف الطبقات مسألة متداخلة، ماشي؟ طيب، ومن بقي من كبار الصحابة، بقي بعض كبار الصحابة في عهد معاوية بن أبي سفيان، هذا العهد الذي نتحدث عنه الآن، إلا أنهم توفوا في أوائل هذا العهد، مثل من؟ مثل أبي موسى الأشعري، فقد توفي سنة 44 للهجرة، يعني بعد 4 سنوات من بداية عصر وعهد خلافة معاوية بن أبي سفيان، ماشي؟ طيب، لأنه قلنا خلافة علي تنتهي عند 40 سنة، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 40، ماشي؟ طيب، وبعد ذلك، يعني هذه تواريخ محفوظة، لأنها محفوظة بالسنة، ماشي؟ وبعد ذلك يقول فيما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سنة 60 إمرة السفهاء، ماشي؟ ومعين وين؟ لما انتهت بدأ عهد يزيد بن أبي سفيان، ماشي؟ طيب، وكان يعني يتخبى من هالكلام هذا لا حتى رأبته ما تنقطع، ماشي؟ طيب، وسعد بن أبي وقاص، يعني خال النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا من كبار الصحابة، فقد توفي سنة 55، ماشي؟ طيب، يقول: يمتد هذا العهد من بداية حكم معاوية بن أبي سفيان عام 40 للهجرة إلى استشهاد ابن الزبير رضي الله عنهما عام 73 للهجرة. إذن من 40 للهجرة إلى 73 للهجرة، هذا العهد سنسميه عهد صغار الصحابة وكبار التابعين، ماشي؟ طيب، ويتكون من 3 عهود: عهد معاوية وهو ممتد من سنة 41 إلى سنة 60 للهجرة، وعهد ابنه يزيد وهو ممتد من سنة 61 للهجرة إلى سنة 64 للهجرة، ثم بعد ذلك عهد ابن الزبير وهو ممتد من سنة 66 إلى سنة 73 للهجرة. تمام؟ طيب، يتكلم عن كل عهد على حدة. أولا عهد معاوية ابن أبي سفيان، يقول: أزهى عهد في عصر الدولة الأموية السفيانية هو عهد خلافة معاوية رضي الله عنه، الذي استقبله المسلمون استقبالا حسنا. لماذا؟ لأنه كان بعد فتنة وبعد اجتماع للكلم، ماشي، كانوا عاشوا الويلات، ثم تنازل كما قلنا الحسن ابن علي رضي الله عنهم للخلاف بالخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين، فكانت هذه يعني فرجة، يعني وبعد ضائقة أصابت المسلمين، واجتمعت كلمتهم عليه بعد الفرقة والاختلاف، فاستقرت الأمور وعادت حركة الفتوحات في المشرق والمغرب كما عادت الحياة العلمية تدب من جديد، خصوصا في التفسير الذي شهد طفرة كبيرة بتفرغ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له واعتزاله السياسة، فاستقر في مكة معلما للوافدين على حرم الله، وكانت مجالسه التفسيرية منارا لطلبة العلم من شتى الأرجاء، فتتلمذ على يديه في تلك المدة أعظم مفسري التابعين، ماشي، ونشأت طبقة المكيين في التفسير الذين شغلوا مع شيخهم أغلب تفسير السلف. غالب النقولات عن السلف في التفسير هي واردة عن ابن عباس وتلاميذ ابن عباس، لهن ماذا؟ من هم؟ المكيون، طبقة المكيين أو المكيين في التفسير. طيب، بل كانوا أعلم الناس به، أي بالتفسير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لمكوث ابن عباس فيهم وتعليمه لهم التفسير، لأنهم أصحاب ابن عباس، مثل من؟ كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس. في جهة أخرى نجد تلاميذ ابن مسعود في الكوفة تصدروا مجالسها علما وعملا وتعليما وأدبا وسلوكا بعد وفاة شيخهم، أي بعد وفاة ابن مسعود، فكانوا مصداق ما قال عنهم علي بن أبي طالب حين رآهم فقال: أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله سرج هذه القرية، أي سرج الكوفة، أي عبد الله بن مسعود. سرج، قلنا جمع سراج، سراج يعني هو الذي يضاء به القناديل التي يضاء بها. طيب، حيث كانوا منارة للفقه والفتية والتفسير كما قال عنهم، إلا أن بعضهم تورع عن التفسير ولم يخط فيه كثيرا كما سيأتي بيانه. إذن هذه معلومة خليها الآن راسخة في ذهننا، أنه الكوفيون وتلاميذ ابن مسعود تورعوا في التفسير، لم ينقل عنهم الكثير في التفسير، وسيأتي بعد ذلك التفصيل. وهم طبقة الكوفيين الذين قال عنهم ابن تيمية بعد أن ذكر أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، أو بعد أن ذكر أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، قال: كذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. تميزوا على غيرهم في أيضا في هذا العلم، في علم التفسير. طيب، أما المدينة النبوية فكانت ولا زالت في ذلك العهد هي المهد الأول للتعليم الإسلامي، وأقام فيها عدد من كبار علماء الصحابة، توفي أغلبهم في ذلك العهد، أي عهد معاوية بن أبي سفيان، عم نحكي عن هذا العهد، يأتي على رأسهم زيد بن ثابت أقرأ الناس، وسعد بن أبي وقاص، وأم المؤمنين عائشة، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن حسين بالبصرة، والحسن بن علي بن أبي طالب. كل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توفوا في عهد معاوية بن أبي سفيان. طيب، عهد يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير، يقول: نعم صغار بالسن، نعم، خلف يعني مثل عبد الله بن عمر، ماشي، مثل عبد الله بن عباس من صغار الصحابة. طيب خلف أما كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، كل هؤلاء من كبار الصحابة بالعمر. نعم بالعمر، وهي مرتبطة ببعضها الحقيقة، يعني الكبار العمر من الصحابة هم الأعلى مكانة. ولكن كان من كبار الصحابة بحيث التقدم في الإسلام. مثلا عندك عبد الله بن عمر صغير، عندك عبد الله بن عباس يعني ولد متأخر، يعني ما لم يشهد الأحداث الأولى تبعت أول بلوغ الدعوة وأول الوحي وكذا المسائل. طيب يقول خلف معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد عام 60 للهجرة، مثل ما قلنا عام 60 إمرة السفهاء. طيب ليبدأ عهد جديد من الفتن، من جديد لما تولى يزيد الخلافة بدأ عهد جديد من الفتن والمحن والقلاقل التي كان أعظم بلاياها مقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما عام 61 للهجرة، فازداد أوار الفتنة. أوار نحن كما قلنا يعني مجلس نزداد فيه ونتعلم فيه كل ما مر معنا سواء من التاريخ ولا من اللغة ولا من... طيب الأوار أوار معناه اللهيب، ويقال مثلا أوار الشمس يعني حر الشمس ولهيب الشمس، ماشي، وجمعها أوار، جمع أوار أوار. طيب فازداد أوار الفتنة وعاد الخلاف بين المسلمين أشد مما سبق، واتسع الخرق على الراقع. الراقع يعني هو اللي بيخيط التوب، فاتسع الخرق عليه، ما عاد فيه بيجي يخيط يوسع الخرق، ماشي، هذا مثل يضرب. تمام. وما لبث أن توفي يزيد فجأة عام 64 للهجرة، فدعا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى نفسه وبويع بالخلافة. لما توفي يزيد دعا عبد الله بن الزبير ليبايع بالخلافة، ماشي. طيب فبويع بالخلافة وتمكن من ضم معظم الدولة الإسلامية تحت خلافته، هذا بالبداية، ماشي، قبل ما يرجع يتكتلوا ويتكاتف بنو أمية بالفرعهم المرواني ويحارب ابن الزبير ويضيق عليه إلى أن قتل محصورا أين؟ في مكة، ماشي، ولكن هذا بعد. طيب وبويع بالخلافة وتمكن من ضم معظم الدولة الإسلامية تحت خلافته، وكادت الأمور أن تستوسق له، إلا أن بني أمية جمعوا صفوفهم بعد أن كاد أن يضمحل أمرهم، أن يذهب أمرهم ويضيق، وولوا أمرهم مروان بن الحكم، صار هو الخليفة الجديد أو عطيه زمام الأمور، الذي ما لبث أن توفي عام 65 للهجرة بعد أن انتظمت له الشام ومصر. استطاع خلال هذه الفترة أن يضم له الشام ومصر، يعني انتزعها أصلا عبد الله بن الزبير، يعني ما وصل إليها، ماشي. طيب ولكن صار تحت إمرته، وخلفه ابنه عبد الملك ابن مروان. الآن عبد الملك ابن مروان استلم عن أبيه مروان بن الحكم، ومن أهم قادته الحجاج بن يوسف الثقفي، وبدأ يحارب ابن الزبير ويستعيد منه الأراضي التي كانت تحت خلافته. طيب نعم بالأربعة وستين، يعني لما مات خلال سنة، ما هو الشام ما خرجت عن حكم بني أمية، الشام ما خرجت، ما وصل لابن الزبير، ما صار تحت سلطة، ما لا، هو بالأخر أكثر بالحجاز ابن الزبير بالمدينة وبمكة والمناطق من حوله والطائف وهذال كان كلها تحت خلافة ابن الزبير، بس الشام ما وصل أبدا، ما خرجت عن بني أمية بهالعهد. طيب وخلفه ابنه عبد الملك ابن مروان، ولا زال نجمه في صعود. عبد الملك بن مروان يعني طول، وبالتالي كان عم يقوى ويقوى أكثر في الحكم، بينما غدت الأمور تضيق على ابن الزبير رضي الله عنهما إلى أن حصر في مكة وقتل عام 73 للهجرة، لما ضرب الزبير الكعبة بالمنجنيق، والحجاج عفوا ضرب الكعبة بالمنجنيق وحصر فيها ابن الزبير وقتل فيها. فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله. لما توفي ابن الزبير واستشهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه خلاص استقرت الأمور لمن؟ لعبد الملك ابن مروان. في شي سؤال؟ نعم عبد الله بن الزبير صاحب من صغار الصحابة، ابن الزبير بن العوام. ماشي طيب، هو من صغار الصحابة، هذا العبادي لي عبادي الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عبد الله ابن الزبير. هلا عبد الله بن مسعود من العبيد الأربعة ولكن من كبار الصحابة، من الصغار. أي نعم، من أجل الحكم. فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما آخر خليفة وحاكم من الصحابة، لأنه بعدين عبد الملك بن مروان ليس صحابيا. ماشي طيب، وحق لنا أن نؤرخ بمقتله انتهاء عهد الصحابة، يعني غالب الصحابة بقي بالطبع من الصحابة بعد سنة 73، ولكن غالب الصحابة كانوا قد توفوا في هذا العهد. قلنا مسألة التقسيم متداخل. ماشي طيب، وقد توفي أغلب من بقي من علماء الصحابة في ذلك العهد أو قريبا منه، أي في نهاية عهد ابن الزبير. يأتي على رأسهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، التي توفيت سنة 62 للهجرة في عهد ابن الزبير، طيب أو قبل عهد ابن الزبير أو قبل خلافته، سنة 62 للهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، تمام طيب، رضي الله عنهن جميعا. وعبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا الرابع، عبد الله بن عمرو العاص هو الرابع، كل هذا من صغار الصحابة العبد الأربعة. ماشي طيب، توفي سنة 65 للهجرة. وعبد الله ابن عباس سنة 68 للهجرة. ماشي، والبراء ابن عازب سنة 72 للهجرة. وعبد الله ابن الزبير سنة 73 للهجرة. وعبد الله ابن عمر سنة 73 للهجرة. ها؟ وأبو سعيد الخدري كمان سنة 74 للهجرة. وجابر ابن عبد الله سنة 78 للهجرة. وامتد العمر بأبي أمامة فتوفي سنة 86 للهجرة، يعني بعد هذا العهد. وسهل ابن سعد الساعدي سنة 88 للهجرة. وأنس بن مالك عمر طويلا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والولد، فتوفي وامتد به العمر بعد هذا العهد سنة 93 للهجرة رضي الله عنهم أجمعين. حاصل الكلام أن غالب الصحابة كانوا قد توفوا قبل يعني سنة 73، بقي منهم القليل. ماشي طيب، كذلك توفي في ذلك العهد أغلب كبار التابعين المخضرمين ممن يروى عنهم بعض التفسير، وجلهم من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. لأجل ذلك يعني نحن أو الكاتب هذه الطبقة سماها بطبقة ماذا؟ صغار التابعين وصغار الصحابة وكبار التابعين. عند نهاية خلافة ابن الزبير رضي الله عنه كانوا قد غالبهم، غالب صغار الصحابة وغالب كبار التابعين كانوا قد توفوا، وبدأ عهد جديد سيسمى بعد ذلك بعهد صغار التابعين. ماشي طيب، هلأ ما يعنينا الآن هو كيف كان التفسير وعلم التفسير، لأننا نحن نتناول علم التفسير، كيف كان علم التفسير في هذا العهد، كيف كانت ملامحه. طيب، يقول: معالم التفسير في عهد عصر الدولة الأموية السفيانية، وهو كما سميناه واصطلحنا عليه عهد صغار الصحابة وكبار التابعين. يقول: أولا من معالمه، أولا التخصص في التفسير والتفرغ لبثه وتعليمه مع ظهور مجالس التفسير العامة. يقول: تقدم أن أغلب كبار الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين لم يتفرغ التفرغ التام لتعليم التفسير والتصدي له فيما يظهر، حيث انشغلوا بأمور ذات أولوية من الجهاد والفتوحات ونشر الإسلام وتعليم الناس أسس الدين والإقراء وغيره. ماشي، هذه أول نقطة لو كنا تحدثنا عنها. مثلا عهد أبو بكر انشغلوا بماذا؟ انشغلوا بحروب الردة. ماشي، عهد عمر سيأتي سبب آخر أنه كان عهد قريب من عهد النبوة، فما كانوا لم يكونوا محتاجين لبيان غريب القرآن، لأنه كان ليس غريبا بالنسبة لهم، وإنما كانت غالب الآيات متضحة معاني بالنسبة لهم لقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن لغتهم هي نفسها لغة القرآن التي نزل بها. ماشي، ثم جاء عهد عثمان، الغالب على عهد عثمان بعد كمان انشغلوا بالفتوحات في عهد عمر وانشغلوا عهد عثمان. ماشي، فهذا شغلهم. وأمر آخر في عهد عثمان لما صارت الفتنة بقضية القرآن والقراءات والأحرف السبع وكذا، فكان شغلهم الشاغل هو جمع القرآن على العرضة الأخيرة وإقراء الناس على هذه العرضة، فانشغلوا بتعليم الناس القراءة أكثر من التفسير، ويضم إلى ذلك قرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. عهد علي بن أبي طالب عهد فتن، ما استقرت الأمور. فلأجل ذلك فهمنا الآن أنه لماذا لم تعقد مجالس للتفسير كفن مستقل في هذه العصور، عصور كبار الصحابة. أما لما استقر الأمر في عهد معاوية واستتب الأمن، صار في الآن مجالس للتفسير، استقل هذا العلم بذاته علم التفسير، وبدأت المجالس المختصة في التفسير. فكان ابن عباس في هذا العهد، في هذا العهد برز نجمه. ماشي. فكان يجلس في مكة ويجلس ويقول للناس يعني تعالوا واسألوني عما بدا لكم في كتاب الله، فيسأل ويقال يا ابن عباس ما قولك في كذا، فيجيب في التفسير، مجلس للتفسير. تمام. طيب، قلنا في عهد علي زاد من هذه الناحية، زاد الحاجة إلى التفسير، هذه نقطة عن ما قابل، ولكن عهد غير مستتب. ماشي. فزادت فيه الآثار المروية في التفسير، وقلنا أن علي بن أبي طالب انتهج نهجا مخالفا لعمر بن الخطاب، حيث من كان يسأل تعنتا في التفسير كما فعل صبيغ، ماذا فعل له عمر؟ أدبه. بينما علي قلنا في شخص كان كثيرا ما يسأل علي بن أبي طالب تعنتا كما كان يفعل صبيغ، واسمه ماذا؟ ابن الكواء، فكان يسأله تعنتا، فعلي بن أبي طالب ارتأى أن يجيبه مع تأديبه ولكن بالقول. لماذا؟ لأن عهده عهد فتن. ماشي. فإن لم يجبه فتح باب للفتنة أكبر وأكبر. فكان وهذا الآن فتن كان بدأت مع فتن، مع تشيع، مع مسائل، صار بدنا نحتاج لنرجع للقرآن لحتى صار في خلاف بين الصحابة في عهد عمر، كل هذا لم يكن موجودا. فالآن إن لم يجبوا عن هذه التساؤلات فتح باب للفتنة أكبر وأكبر. ماشي. طيب، هذا إضافة لقرب العهد بالنبوة، يعني عهد كبار الصحابة، وأكثر الناس على سليقتهم اللغوية مع عدم فشو اللحن. لحن يعني الخطأ. ماشي. يقول لحن يعني أخطأ. ماشي. مع عدم فشو اللحن بصورة جلية، مما ترتب عليه عدم الاحتياج للتوسع في التفسير ابتداء. هذا بالعهد كبار الصحابة. غير أن الأمر أخذ بالانحدار كلما بعد الزمان والمكان من عهد النبوة، لأنه اتسعت الآن رقعة بلاد الإسلام. طيب، حتى جاء هذا العهد، أي عهد الذي أرخنا له ببداية معاوية نبي سفيان ببداية خلافته، وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل في دين الله الكثير من مختلف الشعوب بمختلف اللغات، واحتاجوا إلى تعلم كتاب الله وفقه معانيه، فكان لزاما أن يتصدى لذلك علماء الأمة ويتصدروا لتعليم الناس، ويعد من يرث هذا العلم ويعد من يرث هذا العلم بعدهم ويبثه، فانبرى لذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي تفرغ في مكة لنشر العلم وعقد مجالس للتفسير خاصة لتلاميذه، وأخرى عامة لمن يرد عليه من الناس خصوصا زوار الحرم من الآفاقيين، من خارج الحرم، الآفاقيين الخارج الحرم، ففسر القرآن لطلابه ولسائره كما سيأتي تفصيله في الفصل الثاني. ومن هنا كان ابن عباس أكثر الصحابة تفسيرا، لا يقاربه أحد فيما روي عنه أو يدانيه، وتخرج على يديه كبار مفسري التابعين، وعلى رأسهم مجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم الذين حملوا لواء هذا العلم ونشروه. وسيأتي في المعالم التالية مآثر أخرى لحبر الأمة إضافة لما سبق من تفرغه للتفسير وتصديه لتعليمه وتربية طلابه على ذلك. ومن هنا يمكن القول إن علم التفسير استقل في هذا العصر استقلالا واضحا وأصبح علما يقصد بذاته. ماشي. طيب، هذه أول معالم من معالم التفسير في هذا العهد. المعلم الثاني ظهور التدوين في التفسير استقلالا، قبل ذلك لم يدون التفسير ماشي، وإنما سيأتي بيانه إنما كان التفسير يتناقل كما كانت تتناقل الأحكام والآيات والأحاديث، كان يتناقل شفهيا من رجل إلى رجل لم يدون. طيب يقول تقدم أن التفسير في عصر الخلفاء الراشدين كان قائما على الرواية الشفهية كسائر علوم الشريعة، وأنه لم يظهر تدوين خاص بالتفسير. أما في هذا العهد فقد ظهرت البدايات الأولى لتدوين التفسير، يظهر ذلك جليا من خلال كتابة مجاهد التفسير عن ابن عباس، مجاهد كتب التفسير عن ابن عباس، وكذلك سعيد بن جبير كتب تفسيرا عن ابن عباس وغيرهما، بل جاء عن شيخهم أي عن ابن عباس ما يدل على حثهم على تقييد العلم عموما ومن ضمنه التفسير، فقد روي عن ابن عباس قوله قيد العلم بالكتاب، احصروا هذا العلم وقيدوه بالكتاب ماشي. طيب مظهر الثالث مصادر التفسير في هذا العصر وتأصيل بعضها. سيتكلم عن هذا المسألة، سيتكلم عن هذه المسألة، هل هناك مدارس في التفسير أم لا يوجد مدارس في التفسير، ويريد أن ينقض هذا القول ماشي. طيب مصادر التفسير الآن نحن نتناول المعالم بشكل عام، وإلا بعد ذلك أيضا في فصل مفصل يعني بالمراحل التاريخية لتدوين التفسير أيضا سيأتي. طيب مصادر التفسير في هذا العصر وتأصيل بعضها، يقول مصادر التفسير في هذا العصر هي القرآن والسنة وتفسير كبار الصحابة، هذه المصادر تبعيته، ويظهر ذلك جليا لدى تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه الذين نقلوا أقواله، فقوله هو من كبار الصحابة وبالتالي مصدر من مصادرهم صار قول ابن مسعود. طيب كذلك تأصل التفسير اللغوي تأصل، وتوسع الاجتهاد في التفسير، ولعلنا نوضح شيئا من ذلك فيما يلي. استأتنا بنفس المظهر في نفس المظهر وسيفصل نقطة نقطة. يقول النقطة الأولى في هذه في قضية مصادر التفسير في هذا العهد توسع باب الاجتهاد في التفسير. يقول تقدم أن في عصر الخلفاء الراشدين برز الاجتهاد في التفسير بصورة جلية، والقول بالرأي المحمود بل والتشجيع على الخوض فيه، كنا تحدثنا من قبل كما رأينا في مواقف عمر مع ابن عباس رضي الله عنهم، هو كان يشجع ابن عباس على الاجتهاد في التفسير ماشي، وقد توسع ذلك جدا في هذا العصر من خلال تعليم ابن عباس لطلابه التفسير وتشجيعهم للتصدي له وإعمال أذهانهم في استنباط معانيه. كان ابن عباس يشجع تلاميذه على الاستنباط والقول في التفسير، وقد جاء في السير آثار عديدة توضح ذلك، منها ما روي عن مجاهد أن ابن عباس قال لسعيد بن جبير، قال لتلميذه ماذا قال له؟ قال له حدث الناس، علم الناس، فقال أحدث وأنت ها هنا شيخي ماشي، فقال أوليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك خير بركة ماشي، وإن أخطأت علمتك، يعني هذه فرصة أنك تتدرب الآن تحت يدي ماشي. طيب النقطة الثانية التفسير اللغوي. التفسير اللغوي طبعا نحن الآن نتكلم أمام علماء يعني، فهذه فرصة والحمد لله يعني يصوبوننا. التفسير اللغوي تقدم أيضا أن التفسير اللغوي برز جليا في عصر الخلفاء الراشدين، ونحن تقدم معنا أن عمر بن الخطاب مرة يعني سأل عن مصادر تفسير، مصدر لغوي لتفسير ماذا قلنا، ضربنا مثلا أو يأخذهم على تخوف، فقال له الأعراب أنه تخوف معناها تنقص ماشي، فهو لم يكن يسمع فيها بها من قبل، لم تكن لغتهم، فطلب من العرب من الأعراب من الذين يعيشون في البادية لا سيما الذين لم تختلط لغتهم بغيرها، طلب منهم أن يأتوه بشاهد على هذا المعنى، ببيت من الشعر أو بشاهد أو برجل يشهد على أن تخوف معناها تنقص في لغة من اللغات ماشي. طيب وبالتالي هذا تأصيل لمسألة التفسير اللغوي والعودة إلى أصول لغة العرب لفهم القرآن. طيب وقد استوى على سوقه في هذا العصر على يد ابن عباس، أي التفسير اللغوي، الذي كان إذا سئل عن عربية القرآن أنشد الشعر. أنشد الشعر، ماشي، لأن الشعر هو ديوان العرب، مسجل فيه، مسجل فيه ألفاظهم وكيف يستخدمونها وفي أي معنى. طيب، كما ذكر عكرمة مولاه عنه. وقصة نافع ابن الأزرق الحنفي، هل هذا نافع ابن الأزرق الحنفي رأس من رؤوس الخوارج، وكان يشاغب ويكثر من السؤالات لابن عباس، ولكن تشغيبا وتعنتا، ويضرب الآيات بعضها ببعض، يعني سبحان الله، كان هو يعني تلميذا ابن عباس في الظاهر، ولكن سبحان الله هي المسألة شخصيات، يعني هو وكان طالب علم وتلميذ، ماشي، شخصيته مشاغب، شخصيته يبحث عن تضارب، عن الخلافات، عن حتى أصبح فيما بعد رأسا من رؤوس الخوارج، ويضرب به المثل، ونسبت له فرقة تسمى الأزارقة، هدول من أشد فرق الخوارج، ماشي. فالمسألة هي يعني صفات شخصية الإنسان بيكون عنده الملامح هذه جاهز تركب عليه. طيب، وسؤالاته له في ذلك مشهورة، وكان يقول، كان يقول إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن، هذا ابن مسعود. هلا قصة نافع بن الأزرق، يقال يعني رويت هذه السؤالات، سأل ابن عباس سؤالات كثيرة في القرآن. هلا الآن اختلف بعد ذلك، نقلت هذا العلم التفسير، ولم تأخذ العناية اللازمة إلا مؤخرا أن يفردوا سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، يستخرجوها من بطون الكتب لأنها ليست موجودة مستقلة وحدها، ويحكموا على آثارها. فهذا أظن يعني كجواب مختصر عن الموضوع، لا شك أنها سؤالات نافع بن أزرق لابن عباس ثابتة ووقعت، ولكن في النقل الذي وصلنا، يعني ما هي الأسئلة التي سألها فعلا، وهل تصح يعني سندها ولا لا يصح سندها، هذه مسألة أخرى، ماشي. ولكن القصة موجودة، ونافع بن أزرق موجود، وسؤالاته لابن عباس موجودة، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وغيره من العلماء، فأساس القصة موجودة، ماشي. وكان ابن عباس إذا أراد أن يجيب عن سؤال فيما خص اللغة كان يجيبه شعرا، كان يجيبه شعرا حتى يدلل، لأنه كان ابن الأزرق يشدد عليه، قال له ما لا تجيب جوابا، لكن بيتعامل معه، لا تجيب جوابا إلا وأتيتني بدليل وشاهد عليه، هكذا كان يتكلم معه، فكان يأتي بالشواهد من كلام العرب ومن أشعار العرب. طيب، يقول ابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب، ماشي. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. طيب، المصدر الثالث من مصادرهم كان الإسرائيليات. يقول تقدم أن ظهور بدايات دخول الإسرائيليات في التفسير كانت في العصر السابق، عصر كبار الصحابة، وكنا قد ضربنا ذلك الأمثال، من خلال أسئلة بعض الصحابة لبعض من أسلم من أهل الكتاب. كبار الصحابة سألوهم كأسئلة ابن عباس وأبي هريرة لكعب الأحبار، أو من خلال ما وجدوا من كتب أهل الكتاب، كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكثر من النظر في كتب أهل الكتاب، هذا مشهور عنه، وقد كان استشهادهم بالإسرائيليات في التفسير متناسبا مع اهتمامهم بعلم التفسير ومروياتهم فيه، لذا كان أكثرهم مرويات في التفسير أكثرهم استشهادا بالإسرائيليات. يعني أكثر من روي عنه في التفسير هو ابن عباس، كان أكثر الناس يعني يلجأ للإسرائيليات. لماذا؟ لأن الأمرين مرتبطين، يعني لما يريد أن يفسر قصة معينة، طب تفاصيل القصة لم تذكر فيه عندنا لا في السنة ولا في القرآن، أتى بها مجملة، فتفاصيل بعض القصص قلنا الإسرائيليات لا يستشهد بها إلا في ماذا؟ إلا في القصص، ماشي. فكان تفاصيل القصة من أين يأتي بها؟ من عنده، ما هو ما يعرف القصة، فيلجأ إلى سؤالات أهل الكتاب أو سؤال أهل الكتاب أو إلى كتب أهل الكتاب ويروي عنهم هذه القصة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ماشي. فغالب من اشتهر في التفسير سيشتهر أيضا في ماذا؟ في الإسرائيليات، في الرواية بالإسرائيليات، ماشي، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، المظهر الرابع الاعتناء بعلوم القرآن. ظهر في هذا العصر الاعتناء بصورة جلية ببعض علوم القرآن، خصوصا المكي والمدني الذي رويت فيه روايات عديدة عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. قلنا من قبل، مرت معنا معلومة سريعة، أن بعض العلماء صنف عبد الله بن الزبير في طبقات المفسرين. هلا الكاتب اعترض على هذا التصنيف وقال لا يعد ابن الزبير من طبقة المفسرين من الصحابة، وإنما له روايات كثيرة في مسألة سبب النزول المكي والمدني، فلا يعتبر من المجتهدين في التفسير. ماشي. طيب، المظهر الخامس في هذا العصر توسع الانحراف في التفسير. ظهر انحراف في التفسير في هذا العصر، لأنه بعد ذلك عصر، يعني كما قلنا بعد، يعني لا سيما خلافة علي وظهور الفتن فيها، ففتح باب الفتن على مصراعي، والفتن والآراء العقدية والمذاهب العقدية جديدة. طيب، لا سيما الشيعة والخوارج ظهروا في يعني زمن علي، وبعدين انتوا ماشي. طيب، كان ظهور الآراء التفسيرية المبنية على المعتقد وبداية وقوع الانحراف في التفسير في أواخر خلافة علي رضي الله عنه كما تقدم، وقد زاد هذا الانحراف في هذا العصر، أي ابتداء من عصر معاوية، خصوصا مع كثرة خروج هؤلاء المبتدعة على الدولة وانعزالهم عن أهل العلم، ويظهر ذلك جليا في الخوارج والشيعة. أيضا ظهرت في هذا العصر فرقة القدرية، فتصدى لهم علماء الصحابة ينقضون أقوالهم من الكتاب والسنة ويحذرون منهم، وستأتي أمثلة لذلك عند الحديث عن أبرز العوام والأحداث التاريخية المؤثرة في تفسير السلف. طيب، المظهر السادس كثرة السؤال عن المشكلات في القرآن تعنتا، زادت أيضا أكثر وأكثر. يقول كان ظهور بدايات البحث عن المشكل تعنتا في عهد الخلفاء الراشدين كما تقدم، لا سيما في عهد، ورد هذا في عهد عمر، ولكن عمر أوقفه عند حده، أدب صبيغ وانتهت القضية، ولكن ظهرت بعد ذلك في عهد عثمان وعهد عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماشي. طيب، هذا كان ظهر من قبل، ولكن توسع في آخر عهده، في عهد علي، بسبب الظروف والأحوال التي طرأت، وقد استمر ذلك التوسع في قضية السؤالات التعنتية في التفسير وفي غيره من العلوم في عصر صغار الصحابة، اضطرادا مع اتساع الانحراف عن الدين وظهور البدع والمبتدعة. وكثير من تلك الأسئلة كانت من باب التعنت والمعارضة والممارات، الجدل، يعني الجدل السقيم الذي لا فائدة تحته، ماشي، أو من ورائه، والسؤال عما لا يعني السائل، يعني شيء أصلا لا يعني السائل، ولكن يسأل ليجادل، ماشي، يسأل ليماري، طيب، ليقول أنا موجود. ربما بعض الناس هكذا. فمن ذلك ما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس أنه حدث أن الهدهد كان مهندسا، ابن عباس الآن جايبنا إسرائيليات، ماشي، فأن الهدهد، هدهد سليمان، كان مهندسا، يدل سليمان عليه السلام على الماء، ماشي، إذا كان بأرض فلاه، أرض فلاه، صحراء، ماشي، طلبه، أي سليمان عليه السلام يطلب الهدهد لما يكون في أرض فلاه ويحتاجون إلى الماء، فيستدعي الهدهد، فيأتي الهدهد ويطير فوق هذه الفلاه، فينظر له الماء في تخوم الأرض، فيستطيع أن يرى هذا الماء الموجود في الأرض كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض، كان عنده قدرة على أن يرى الماء تحت الأرض، ماشي، ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض، بيعرف الداش على أي عمق، ماشي، كان معه قضيب رمان شكله وعارف الموضوع. طيب، فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره من حيث يستقر، فنزل سليمان عليه السلام بفلات من الأرض فتفقد الطير، هذا كله من تفسير ابن كثير عن ابن عباس، ماشي. طيب، فتفقد الطير ليرى الهدهد عشان يبحث عن الماء، فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ماشي. فسمع ذلك رجل من الخوارج، سمع هذه الرواية التي ابن عباس سمعها رجل من الخوارج وهو نافع بن الأزرق صاحبنا. ماشي طيب، يقال له نافع بن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فقال له قف يا ابن عباس غلبت اليوم، اليوم وقعت وما فيك تطلع منه. ماشي، قال ولما؟ ليش؟ قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض. أنت عم تحدثنا أن والله هذا الهدهد بيشوف في المية هي وبقلب الأرض. ماشي طيب، قال وإن الصبي، لكن لك الأحجية جابلو إياها، وإن الصبي منه، ماشي عندنا ولد أولاد صغار، لا يضع له الحبة في الفخ، بيحط له حبة بالفخ، بيحط الفخ على الأرض وبيطمر الفخ بالتراب، فبيجي الهدهد لا يأكل الحبة، يأكل الحبة فيطبق عليه الفخ. لماذا؟ لأنه مغمور بالتراب. ماشي طيب، إذا عم يقول له الهدهد الفخ اللي في طبقة تراب هلا قد عليه منه عم يشوفه، كيف بده يشوف المي اللي هي بالأرض؟ هذا استغرب هالسؤال. ماشي، فقال ابن عباس لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته. أنه مش هم يقول أنا حجيت ابن عباس وما عرف يجاوبنا، لولا أنه بده يروح يعمل هالقصة هذه ويعمل فتنة مولاها ما كنت بجاوبه. فماذا أجابه؟ أجابه بجواب، فقال له ويحك إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر. يعني إذا نزل القدر، الآن ابن عباس يقول وكأن الهدهد عنده هذه الخاصية يفهم من هذا. طيب يجيب عن قال له إذا نزل القدر، وهو القدر ما هو؟ أنه هذا الهدهد يقع في المصيدة. فقال له إذا نزل القدر عمي البصر، خلاص قدر الله واقع، فلا بيشوف لا مصيدة ولا غيره، لأنه قدر الله عز وجل أنه سيقع في المصيدة، فعمي البصر وذهب الحذر. قد يعني هذا السؤال جواب الواحد قد ما في، يعني مثلا عم يسوق مثلا بسيارة، قد ما كان عم يطلع يمين شمال وقد ما كان حذر، ولكن وقع القدر لقدر الله ماشي، وأنه سيعمل حادث في السيارة، قد ما كان حذر ماذا ينفع؟ لا ينفع ماشي، لأنه وقع القدر. فهو أجابه بمثل هذا، يعني عاد مستوى جاوبه مشان يسكته. ماشي طيب، فقال له نافع والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. خلاص ماشي طيب. وعن أبي اليقظان، إسا في قصة ولا خمس دقائق ولا خمس دقائق. طيب ننهي بهذه القصة، ننهي بهذه القصة. وعن أبي اليقظان، هل هذا أبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير، وهو يعني من صغار التابعين، و يعني علماء الحديث يعدونه من ضعيف الحديث، يعني تصنيفه في علم الجرح والتعديل وأنه ضعيف الحديث، وتوفي سنة 150 للهجرة. يعني التقى بأنس بن مالك، التقى بمن مات من الصحابة مؤخر، يعني تأخرت وفاته من الصحابة. ماشي طيب، فعن أبي اليقظان قال خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء، هم يطلب علم الغيب، يعني كأنه علم السماء، ومبتدأ الأشياء، كل شغلة من نام بديتك شو السطة والجيجة من جابة والبيضة من بعضة. ماشي طيب، ومجاري القضاء، ماشي، وموقع القدر المجلوب، وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب، هيك عين نبروس هالموضوع هذا، التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول بها أو لها، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة عبد الله بن العباس رحمه الله. فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه قال له. طيب إذن عم يسأل هنا الأسئلة هذه الناس، هذي ما حدا عم يعرف شيء، وبو رجل، قال رجل من أسلاف المسلمين، فأتى دلوه على من؟ على عبد الله بن عباس. ماشي، أتى إلى ابن عباس فقال له ابن عباس ما قضيتك ما سؤالك؟ فقص عليه القصة. طيب، قال له حجاوبك. ماشي، قال له اقرأ علي آية الكرسي، هيك كان جوابه. ماشي، فقال له اقرأ آية الكرسي. فلما بلغ الرجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال له ها وقف، قال أمسك يا ابن أخي، فقد بلغت ما تريد، وصل لك جوابك. ماشي، فقد أنبأك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. ما أنت عم تطلب علم الله عز وجل ولا يحاط بشيء من علمه. قال له الرجل: يرحمك الله، إن الله قد استثنى. فقال: إلا بما شاء. فهو إلا بما شاء اللي بده إياها، ماشي؟ طيب، فقال عبد الله: صدقت، معك حق، قال الله عز وجل إلا بما شاء، ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه، الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ طيب هذا المستثنى أين يوجد؟ هل أخبرنا الله عز وجل أين يوجد ومن أين يعلم؟ أنت قل لي. قال: لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي. قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ طب إذا كان هذا المنك عم تلاقيه لا بحديث ولا بالقرآن، من هذا هو الذي قصده الله عز وجل أنهم لا يحيطون بشيء من علمه؟ ما إلا بما شاء، وهذا بما شاء أنت لا تجده الآن لا في حديث ولا في كتاب، ماشي؟ فأليس هذا هو الذي لا يحاط بعلمه؟ طيب، قال: بلى. قال ابن عباس: فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب، اللي عم تسأل عنه من موجود بالكتب، ولا محفوظا عن الرسل، ولا موجود بالأحاديث ولا عن الرسل السابقة. فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرا. يعني هي بتكون هيك بس عقدة عند الزلمة، وبده واحد يهتم فيه ويجيبه وبيرجع تنحلص، ماشي؟ طيب، بل ورد عن ابن عباس ما يدل على استيائه أحيانا من هذه الأسئلة المتعنتة. فعن القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد تابعي، وهو أحد فقهاء المدينة السبع، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني من ضمنهم كان سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء من ضمن الفقهاء المدينة السبعة، ماشي؟ طيب، فالقاسم بن محمد يقول أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال. ما معنى الأنفال؟ فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل الفرس وسرجه، يعني يأخذ غنيمة من الحرب، إذا قتل رجلا، إذا قتل فارسا يأخذ فرسه ويأخذ السرج الذي على الفرس، هذا النفل بالنسبة للمقاتل، ماشي؟ فأعاد عليه، ما عجب الجواب، رجع سأله، فأعاد عليه فقال مثل ذلك، ثم أعاد عليه فقال مثل ذلك. فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ الرجال ايش بده؟ أي شيء أصاب هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه، أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعنيه. يعني يلات فينا نعمل اللي كان يقدر يعمل عمر، وإلا ما كنا حلقي نماذج من هذا الشخص يسأل عن شيء لا يعنيه، ماشي؟ طيب، نحن كنا قلنا أنه هذه آخر شغلة، ننهي بآخر شغلة. طيب، هلا الآن آخر مظهر، ونقف عند سؤال مهم بعد ذلك نرجئه للمرة القادمة. آخر قضية حتى نتحمس، آخر مظهر من المظاهر علم التفسير في هذا العهد هو تورع البعض عن التفسير، وهذا سيكون له اتصال فيما بعد إن شاء الله. يقول: مع توسع ابن عباس في التفسير وتشجيعه لتلاميذه في الاجتهاد فيه، فإننا نجد في هذا العصر من انتهج عكس ذلك. في عصر الذي نتحدث عنه، عصر معاوية وما بعده، عصر يعني صغار الصحابة وكبار التابعين، هناك أناس سلكوا مسلكا مختلفا لمسلك ابن عباس وتلاميذه من التوسع في التفسير، خصوصا يقول أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود. قال إبراهيم النخعي، وهو واحد من أصحاب ابن مسعود وتلاميذه عنهم: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، يفزعوا أنه يحكوا بالتفسير، ماشي؟ وقد رويت عنهم روايات تدل على ذلك. فهذا مسروق بن الأجدع أيضا من تلاميذ ابن عباس ابن مسعود يقول: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. التفسير والرواية عن الله، ماشي؟ ولما سئل ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية قال له: عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن، تورع عن الإجابة، قال له اللي بيعرفه ميتوا. ولهذا عرف عن كبار التابعين في طبقة الكوفيين قلة الروايات التفسيرية عنهم. إذن طبقة مخصوصة، كبار التابعين من المدرسة الكوفية أو من حيث تلاميذ ابن مسعود في الكوفة، قلت عنهم الآثار في التفسير، لا نجد عنهم آثار كثيرة في التفسير، ولكن بعد ذلك من أتى بعدهم سيكثر من التفسير بعد ذلك. ولعل للفتن التي دارت حولهم أثر أثرا في ذلك، إضافة إلى تقدم وفاتهم ونشوئهم في وقت مبكر والصحابة متوافرون بحيث لم يحتج إلى علمهم. الآن هو أيضا يعني يحاول أن يفسر لماذا قلت الرواية عنهم. قلنا لتورعهم، وردت عنهم آثار يتورعون فيها بالقول في التفسير. الآن سيقول ولعل الفتن فتن دارت حولهم، في فتن لأنه هن كانوا بالكوفة ومنطقة العراق كثرت فيها الفتن، ماشي. ويقول غالبهم تقدمت وفاته، يعني ما لم يعمروا طويلا، وبالتالي إذا تقدمت وفاته معناته كان في صحابة عايشين بعصره، فإذا ليش له يحكي بالتفسير، خلي الصحابة يحكوا بالتفسير مهم أعلم، ماشي. إذن هذه شيء. فيقول والصحابة متوافرون بحيث لم يحتج إلى علمهم. كذلك المسألة التقدم الحديث عنها، كان لتربية ابن مسعود لهم العناية لهم على العناية بالآثار والتقليل من إراء أثر في ذلك. كان ابن مسعود أيضا يحثهم على التقليل من الخوض في التفسير إلا بآثار، وأن يعتنوا بالآثار عن الصحابة ومن سلفهم. طيب، وهذا التوقف عن التفسير والتحرج عن الخوض فيه لا يعني أنهم لا يفهمون معاني القرآن، وإنما هو مسلك خاص سلكوه تورعا منهم مع قيام غيرهم به. مدام غيرهم قايم بالمهمة خلاص يكفيني شر أنا القول، أنه مسألة هي كأنها فتية، ومثل ما قال لك هذه فتية عن الله، رواية عن الله التفسير. طب إذا في حدا قائم بهذه المهمة عم يقوم فيها، ليش لا أنا أتورط فيها، خليه هو يقوم فيها، تمام؟ هكني فكروا عكسنا، تمام. وإنما هو مسلك خاص سلكوه تورعا منهم مع قيام غيرهم به، فكأنهم قد كفوا ذلك الأمر، حدا جاك فيهم هالموضوع، ماشي. ولهم أسوة ببعض الصحابة في هذا المسلك، وبعض الصحابة كان حتى بالفتن يعني كان عنده رأي بالموضوع، ولكن بما أنه في غيره عم يجيب سواء بالأمور الفقهية وبالفتن والكذا، فكان هو يريح حيله، ولاش يعني شغله ما كتير متأكد فيها 100%، ليش ليحمل حيل وزرة. طيب، وقد جاء من تلاميذهم من أواسط التابعين من سلك مسلكهم، في بعض من جاء من تلاميذهم من أواسط التابعين من سلك مسلكهم كالشعبي وإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي من أواسط التابعين، يعني تلاميذ ابن مسعود، وتبعهم على أو تلميذ ابن مسعود بن النخعي، وتبعهم على هذا المسلك بعض كبار التابعين في المدينة كسعيد بن المسيب. طيب، وشفنا كمان هذه كل هذه بقى نرجع نحللها بعدين، بعض كبار التابعين بالمدينة من سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهما كمان أيضا قلت عنهم الرواية في التفسير. يعني هذا ليس مسلكا خاصا، بنطلع بخلاصة بتقول ليس مسلكا خاصا بأهل الكوفة، ماشي، وإنما هي صفة شخصية يرتئيها هذا الشخص يعني في محيطه. الآن يقول الآن هناك من كفاني مؤنة القول في التفسير لأن الرواية عن الله، ماشي، فأنا أتورع عن هذه المسألة وأجعل يعني زملائي وأصحابي ويقولون في التفسير، أنا حب يقولوا أنا صار في حد عم يجاوب الناس، ليش أنا أتورط وجاوب، ماشي. طيب، فيما أنت متيقن منه، إذا أنت كنت شاكك بالموضوع بتبلغ. لا هو ما لا هو صح، ولو كان أحيانا متأكد بس، ولكن أوش القرآن حمال أوجه وفي 100,000 مسألة، هلا بالطبع ما حي يتورع بمسألة واضحة ظاهرة، ماشي، بيتورع بمسألة نوعا ما بيكون مختلطة علي وما تحتمل احتمالات، مثل ما كمان ما مر معنا، مثل ما عمر بن الخطاب ولا أبو بكر لما سئل وفاكهة وأبا، ماشي، قلنا من ضمن الاحتمالات أن كلمة أبا تحتمل عدة معاني. طب الآن أبو بكر وعمر لم يعني يتجرأوا ويقولوا أن الله عز وجل يقصد في هذه الآية هذا المعنى بالتحديد، قد يحمل معنى آخر، لأن كلمة أبا حمالة معاني، تحتمل أنها الفاكهة المجففة، وتحتمل أنها التبن، وتحتمل أنها المدري إيش، ماشي. طب هو الآن قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الآن أنت كل ما كثر العلم كل ما صرت متردد أكثر. طب الآن متاعا لكم ولأنعامكم، طب هذه متاعا لكم ولأنعامكم، من هي المتاع لكم وما هي الأشياء التي ذكرت متاعا لأنعامكم؟ هل كل الأشياء هي متاعا لكم ولأنعامكم، ولا أشياء مما ذكر هي متاعا لكم وأشياء مما ذكر هي متاعا لأنعامكم؟ على هذا التفصيل بيصير الآن يتحدد معنا أبا، شفت كيف؟ فتورع، تمام؟ طيب. إلا أن هذا المسلك تلاشى أو قل عند من جاء بعدهم من صغار التابعين أو أتباعهم كما سيأتي، وهنا ملحظ سنستفيد فيه في المرة القادمة إن شاء الله. إذن هذا المسلك، مسلك التورع في التفسير، وجد عند طبقة معينة، عند أشخاص معينين، لا نريد أن نحصره يعني بمدرسة أو بتعليمات لابن مسعود أو حد، لا، لأن وجد عند الفقيه من فقهاء المدينة هو سعيد بن المسيب، ما التقى يعني بمعنى لم يتتلمذ على ابن مسعود، ماشي؟ فهذا معناته أنه صفة شخصية وظروف خاصة أحاطت بهؤلاء الأخخاص جعلتهم يتورعون في التفسير. الدليل على ذلك أن تلاميذهم لم يتورعوا في التفسير من بعدهم، فهذا يدل على أنها ليست مدرسة تلقوها، ماشي؟ وإلا كانوا التزموا بها، تمام؟ طيب. ومما تجدر الإشارة إليه أن اختلاف مسلك الكوفيين عن مسلك المكيين في طريقة التفسير أدى، طيب هل الفرق الآن اللي صار أنه المكيين تلاميذ ابن عباس وابن عباس أكثر من التفسير في عهد كبار التابعين، وجدنا أن عهد هذه الطبقة معينة عهد كبار التابعين من الكوفيين أقل من الروايات في التفسير، ماشي؟ هذا الأمر جعل ببعض الباحثين يظنون أن أهل مكة وتلاميذ ابن عباس لهم مدرسة وأهل الكوفة لهم مدرسة، يعني لهم منهج يحثهم على هذا الأمر وأن أهل الكوفة لهم منهج يحثهم على الأمر، ماشي؟ يقول إذن هذا الاختلاف جعل ببعض أدى إلى اجتهاد بعض المعاصرين ممن تناول علم التفسير إلى عزو ذلك، يعني فسر هذا الأمر، أرجعه إلى ماذا؟ عزى هذا الأمر، أرجعه إلى ماذا؟ إلى مدارس تفسيرية عند السلف مختلفة المنهج، فظن أن الكوفيين عندهم مدرسة في التفسير ولهم منهج خاص مختلف عن مدرسة المكيين ومنهجهم، فهذا منهج وهذا منهج. وبعد ذلك في المرة القادمة إن شاء الله سنتناول هذا الكلام صحيح، هل هناك شيء يسمى مدارس في التفسير، مدرسة الكوفيين، مدرسة المدنيين، مدرسة المكيين ولا لا، سنتناول هذا في المرة القادمة إن شاء الله. طيب، يقول إلى عزب ذلك إلى مدارس تفسيرية عند السلف مختلفة المنهج ومتباينة المسلك، ينتسب كل منها إلى مصر من أمصار المسلمين، يعني بيجعل كل مصر من أمصار المسلمين له مدرسة مختلفة في التفسير، عم نحكي في التفسير، ماشي؟ طيب. ولكل مشايخ وتلاميذ اقتفوا أثرهم وساروا على نهجهم، ربما ولكل، يقول ولكل مشايخ وتلاميذ اقتفوا أثرهم، يعني مشايخ هذه مدرسة الكوفة جعلوا مدرسة الكوفة لها شيخ على رأسها مثلا ابن مسعود، وقالوا أن ابن مسعود له تلاميذ يعني تلقوا عنه هذه المدرسة، وابن عباس على رأس المدرسة المكية وله تلاميذ تلقوا عنه، جعلوا الأمر هكذا وساروا على نهجهم، جعلوا أنه كأن ابن مسعود له نهج مختلف عن نهج ابن عباس في التفسير، ماشي؟ طيب. وربما حاد البعض عن نهج أهل بلده، بعد ما أصله الموضوع هذا رجعوا صور يقولوا بس لا، هذا الشخص الموجود بالكوفة كترت عنه الروايات بالتفسير، معناته خرج عن ماذا؟ عن مدرسة أهل الكوفة، يعني ما بدنا نقول غلطه غلطة، حطوا فرضية وصار كل الكلام من بعده مبني على هالفرضية هذا، وهنا كان بالأساس كان لازم يبحثوا بهالفرضية هل هي صحيحة ولا لا، شفنا كيف الموضوع؟ طيب. وربما حاد البعض عن نهج أهل بلده واقتفى نهج غيرهم، ولعله، نختم بهذا، ولعله يحسن البحث عن حقيقة ذلك في المسألة التالية لتعلقه بتاريخ التفسير تعلقا كبيرا، وهي المسألة التالية: هل فعلا وجدت مدارس تفسيرية عند السلف أم لم توجد؟ ماشي؟ لأن هذا مبني على الذي قدمناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، بارك الله بكم.